وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. هذا قال الإمام الحاجب أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه ولازمنا في كتاب الوصايا ووقفنا على قوله باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه جاز ذلك. وكيله تصدق معناه أعطى صدقة ماله ثم وكل أحدا يتصرف في ذلك، ثم الوكيل نفسه قال له افعل أنت كذا وكذا كما فعل أبو طلحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم على جائزه. قال رحمه الله تعالى بالسنة وقال إسماعيل إسماعيل ابن أبي أويس وقال إسماعيل هكذا النسخة هذا في هذه الرواية وقال إسماعيل وهنا يقول يعني ماجه كذا ثبت في أصل أبي ذر وقع في الأطراف لأبي مسعود وخلف جميعا أن إسماعيل المذكور هو ابن جعفر وبيجزم أو جزم أبو نعيم في المستخرج وقال رأيت من نسخة أبي عمرو يعني الجيزي قال إسماعيل بن جعفر ولم يوصله أبو نعيم ولا الإسماعيلي وزادت الطرقي في الأطراف أن البخاري أخرجه عن حسن بن شوكر عن إسماعيل بن جعفر وانفرد بذلك فإن الحسن بن شوكر لم يذكره أحد في شروح البخاري وهو ثقة. وعلى كل حال إسماعيل هو ويقول وجزم المنسج بأن إسماعيل هو ابن أبي أويس ولم يذكر ذلك دليلا إلا أنه وقع في أصل الدمياطي بخطه في البخاري حدثنا إسماعيل. وعلى هذا يكون إسماعيل وأبي أويس وليس إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن أويس يحتمل أن يكون إسماعيل بن جعفر. قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس رضي الله تعالى عنه أين قاله عن أنس بن مالك أنه قال لما نزلت آية لن تنالوا برا حتى تنفقوا ما تحبون قال أبو جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة هذا يعني زوج أمي أنس رضي الله تعالى عنه صحابه الشهير رضي الله عنه قال فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وإن أحب أموالي إلي ذي رحى ولها تلف الضبط على ثمانية أوجه. قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها بذلها ويشرب مائها ماء طيب لأن ماء المدينة مياه المدينة كان يعني ملحا إلا بعض الآبار مثل هذه بيروحة كانت طيب حلو النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب منه فهي إلى الله عز وجل قيل أن هي وصية من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وذخره أجره يعني فوضعها أي رسول الله يا رسول الله أي حرب نداء حيث أراك الله أي حيث شئت ضعها بمن تحب أن تضعه فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ يا أبا طلحة بخ بالتسكين بخين بالتنوين بخين بالتشديد أيضا يعني معناهم هذا كلمة تقال من ليس ساهم شيء بخ استهسن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أبي طلحة يا أبا طلحة ذاك مال رابح أي ضرب حن لأنه له أجر عظيم رابح قبلناه منك ورددناه عليك هذا محل الشاهد الباب قبلناه منك ورددناه عليك أنت تصرف رد وكله في أن يتصرف ثم النبي صلى الله عليه وسلم رد إليه فزعه فاجعله بالأقربين فتصدق به أبو طلحة على ذي رحمه قال وكان منهم أبي بن كعب يعني أبي وكذلك حسان وحسان بن ثابت يعني شاعر معروف. قال وباع حسان حصته منهم أي من ذلك الوقت من معاوية إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه فقيل له تدير صدقة أبي طلحة كيف تدير يعني لا مو على ذلك. فقال ألا أبيع صاعا من تمر وصاع من دراهم وطالما بيعه بمئة ألف بمئة ألف بصاع من دراهم صاع من تمر صاع من دراهم كيف أترك هذا؟ وهذا معناه أنه على طلحة وكل إليهم من يحتاج أن يبيع ببيعه وحمله على هذا المعنى. قال وكانت تلك الحديثة توعي البستان في موضع يعني في موضع قصر بني حذيلة وهي حذيلة ولا حذيلة بالحي مهملة. قال وهي ماذا وهي الذي بناه معاوية أي في خلافته بآخره يعني معناه كان ذلك القصر حينما حدث بهذا مشهورا فبين لهم أن موضعها في ذلك الموضع. والشاهد من هذا أن الإنسان إذا وقف وجعل ذلك الوقف لذلك الوقف وكيلا ثم الوكيل رد إليه لا يكون ردا بالصدقة بل هو جائز لذلك لأن أبا طلحة هو الذي تولى توزيعه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. قال رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة المواريث أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أعطوهم من ذلك الشيء يعني ما تسر به أنفسهم أعطوهم شيئا هذا كان مأمورا به واختلفوا من نسخه وعدم نسخه كما أبينه الآن. قال ورسالة متصل على حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي البصري قال حدثنا أبو عوانة والضحم وعبد الله اليشكري عن أبي بشر جعفر ابن أبي وحشية قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن ناسا يزعمون أي يزعمون الزعم يطلقوا على قول الباطل أو المشكوك فيه لكن أحيانا يطلق على قول الحق وهذا منه يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ما هي منسوخة ولكنها ما تهاون الناس بها يعني شأنها هما واليان الوالي والي الميت ولي الميت اسمان واليان والي يرث وهذا هو الذي جعل الله للنصيب في كتابه وذاك الذي يرزق يعني أي نصيبه من الإرث ووالي لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك يعني معناه أن الوارث ينبغي أن يعطيه يرزق يعني وذاك الذي يرزق ولا يرزق كيف شكلهم يرزق هذا هو يرزق يعني معناه أن الناس قسمان قسم من أقرباء الميت قسمان قسم يريد وقسم لا يريد. الله سبحانه وتعالى فارزقوهم أمر للذين يرثون ينبغي لهم أن يرزقوا من جاءهم من الأقارب المساكين والأيتام فمعناه يجب عليه يجب عليه. والآخرون قالوا منسوخ منسوخ بآية المواريث آية الميراث جعلت نصيبا لكل بل له نصيب فمن عدا ذلك لا شيء له. فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليست منسوخة لكن الناس تعاون فتركوا امتثال هذا الأمر وإلا فالوالي ينقسم لا قسمين يعني الذي يريث يعطي لأن له نصيبا في المال فيعطي لذوي القربى واليتامى المساكين شيئا يعني وإن كان قليلا يعطي واجب عليه هذا. والذي لا يريث يقول له لو كان لي نصيب لأعطيتك يا فلان يقول بالمعروف هذا هو الذي لا يريث وليس له نصيب وحظ من الإرث يقول لأولئك الأقرباء واليتامى والمساكين لو كان لي نصيب مثل فلان وفلان لأعطيتكم يعني يقول لهم بالمعروف. وأما الذي يرث فيجب عليه أن يعطي من ذلك المال وهذا اختلف على كل حال كثير من العلماء يرى أنها منسوخة ولا يرى إجابة أو مشروعية ذلك يعني الآن ولكن عباس يقول لا تعاون الناس فيها ويقول لا أملك لك فذاك وذاك والي يرث وذاك الذي يرث والي لا يرث وذاك الذي يقول معروف يقول ما هو المعروف لا أملك لك أن أعطيك لأني لا حظ لي ولا نصيب في الإرث فيعني ايه فلا املك ان اعطيك شيئا. قال رحمه الله تعالى: بل ما يستحب لمن توفي فجأة ان يتصدق. هذه الكلمة لا ضبطة معناه ضبطة فجأة اذا ضمت الفاء سكنت الجيم بغير مد فجأة، واذا فتحت الفاء يعني تمد فجأة اذا فتحت الفاء تسكت فجأة، واذا ضمت الفاء تمد فجاء، هكذا ضبطها. والمعنى على كليهما ضبطة. قال ان يتصدق عنه يعني وقضاء النظر عن البيت كذلك ايضا هذه مشروع، يعني ان الانسان اذا مات ينبغي لاهله بقول ذويه واقاربه ان يتصدق عن الميت. فاما اذا كان مثلا غير فجابه اذا مات يوصي بثلث ماله، يوصي بماله معين كذا وكذا بنفسه يتصدق، فإذا لم يتصدق عنه ليس شطرا ذلك. لكن لو مات فجأة ينبغي أن يقف أن يتصدق عنه ورثته كما فعل سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لأمه، وكذلك أيضا قضاء الدين ينبغي أن يقوم الورثة مقامه لذلك. وفي سنة المسلم قال حدثنا إسماعيل إسماعيل وأبي أويس قال حدثني مالك هذا خالد بن عبد الهجة عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن البقاع السبع عن عائشة رضي الله عنها من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخر، ومنه أن فيه رواية الراوي عن خاله وفيه رواية الراوي عن خالته وهي عائشة رضي الله تعالى عنها خالة من عروة، وفي رواية هشام عن عروة رواية الابن عن أبيه ورواية تابعي عن تابعي كذلك، وفي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أفقه نساء الأمة وكذلك حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت حبيبه رضي الله تعالى عنهما وهي من المكثرين السبع رواد 2210 حديث. قال عن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل هذا سعد بن عبادة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي اغسلتت نفسها روايته يعني ماتت بغتة ماتت فجأة. قال وأراها وأراها أظنها لو تكلمت تصدقت، لو تكلمت لأوصت بالصدقة تصدق بالمال أفأتصدق عنها نيابة عنها؟ قال نعم تصدق عنها. فهذا هي مشروعية الصدقة عن الميت، الصدقة عن الميت لا خلاف فيه، والنصوص بدا وارد في ذلك، والعتق وذلك ايضا، والحج والعمرة هذه كلها والدعاء والاستغفار هذه كلها يعني مشروعة للميت عن الميت. فهذه النصوص يتهاون الناس فيها ثم يسلكون سلكا بدعيا، وذلك انهم يقرؤون القرآن ويجمعون الناس على قراءة القرآن ويذهبون الى قبرهم ويجمعون القرآن ويقرؤون القرآن، ويعني كلها يعني ليست مشروعة. قراءة القرآن كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى الصحابة منا، فنحن الامة المتأخرة ما تكون يعني ما يكون القرآن عظم عندها من الاولين، والناس كانوا يموتون والنبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ على اهل ياسين ولا قرأ سورة من القرآن ولا جمع الناس بتلاوة القرآن على الميت، وهذه كلها بدعة محدثة. ومن الغريب ان يحج عن ميته ويعتمر عن ميته ويتصدق ويجعل له وقفا يبني له مسجدا يحذو له بئرا، وهكذا كلها المشروع يتهافت يعني يتهاون الناس فيها ولا يبالون بها. واما هذه الامور محدثة فالناس، ومن ما قاله بعض اهل العلم من علامة البدعة ان يتسارع اليه الناس اليها الناس، هذه ان تعرف السنة من البدعة اذا تكاسل الناس فاعرف ان هذا سنة لانه ثقيل شيطان يفكر، واذا تهافت الناس عليه فاعلم ان هذا امر بدعة. فالامور البدعية يتساقط فيها الناس ويتسابق اليها، والامور المشروعة هذه ما ابالي بها الا نوادر، فهذه ينبغي تنبه لمثل هذه الدقائق المسائل. ويقول ومن الغريب مما يعين على ذلك ان فقهاء المتاخرين ويقولون كنا قياسا على كذا وقياسا على كذا، تلك رأت القرآن القياس في مقابلة في هذا النصوص ترك، والنبي صلى الله عليه وسلم سنته هو عاد سنة فعلية وسنة ترحية، فالسنة التي قام سببها في ذلك الوقت وتركه النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة تركية يجب على الأمة التمسك بها.
الأمور المحدثة التي لا علاقة لها بالسبب الأول ولا سبب لها فهذه الأمور بها قال فيها مصلحة عمل هذه تمشي. وأما الأمور التي كان فيها هنا في ذلك الوقت أسبابها قائمة وهجرها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون فهذه لا سبيل إلى التمسك بها، مثل الموت ومثل ما قراءة القرآن الميت ومثل هذه الأشياء كلها كان أسبابها قائمة وما التفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم وترك هذه سنة تركية والسنة الفعلية معروفة. فينبغي الإنسان أن يبحث عن السنة ويأجور البدعة ويتمسك بالسنة ويحيى السنة لأن السنة هي النافعة في الدنيا والآخرة. واتبعوه لعلكم تهتدون، لعلكم تتبعوه، فالفلاح والهداية مضمون في اتباع السنة والضلال والغواية كلها مضمون في اتباع البدع، يعني وكل بدعة كل هذه يعني كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نسأل الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فينبغي التنبه في هذه المسائل الدقيقة وإن عاب الناس وإن أقالوا ما قالوا. فالذي يقال في السنة أو المتمسك بالسنة من عيبه بأنه فعل كذا فعل كذا فعل سبق أنا بصدق قبره قالوا انه صحيح وقالوا انه مجنون وقالوا انه كذا وقالوا انه افترى مسلم الى اخره. هذه كلها قيل في النبي صلى الله عليه وسلم. فانت يا سني اذا تمسكت بالسنه واجتنبت البدع فلا لوم عليك، انما المنظور الى الدار الاخره. كلما تعتقد ان هذا زادك الى القبر فاسلكه وافعله ولا يكون الا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط في العمل الصالح ان يكون خالصا لوجه الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا جاء اجتمع الشرطان يتزاد في القبر وما عدا ذلك كله ضلال وكله يعني ضار لصاحبه. لانه التنبه بهذه الدقائق. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن مسلم قال اخبرنا مالك بن مداري عن ابن شهاب بن حمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد بن عباد هو الرجل المذكور رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت عليها نذر هذه قضية اخرى. فقال ابغي عنها. فينبغي بالوارث ان يقوم بقضاء نذره وقضاء واجب عليه. ومن مات وعلي صيام صام عن وليه مثلا هذه التساهلات يعني كما قلنا انهم يتسارعون في البدع ويتركون ما وجب عليه الشرع. من مات وعلي صيام صام عن وليه النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على الولي ان يصوم عن ميته. فهذه ما يبالي بها بعض الناس او كثير من الناس يتغافل فيها وكان عليه واجبات كذا وكذا فهذه الكفارات وما الى ذلك هذه قضاؤها والقيام بها والمطلوب عن الميت قضاء دين. قال رحمه الله تعالى باب الاشهاد في الوقف والصدقه اي مشروعيه الاشهاد في الوقف اذا وقفت شيئا اشهد عليه لئلا يعني يكون مضره عليه في الاخير. والصدقه كذلك اذا صدقت بشيء اشهد عليه. هذا اول رساله مدد قال حدثنا ابراهيم بن مسعود الرازي الحاج الصغير قال اخبرنا هشام بن مسعود الصنعاني قال عندما ان ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج اخبرهم قال اخبرني يعلى يعلى بن مسلم البطي وطبق بسابق انه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول انبعنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان سعد بن عبادة رضي الله عنه اخاذ مساعدك كان منهم يعني قبيلة من الانصار توفيت امه وهو غائب كان هو في مع النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة تبوك. فلما جاء وجد امرأة امه ماتت قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها قال ينفعها شيء ان تصدقت بي عنها ينفعها قال نعم ينفعها تصدق قال فاني اشهدك هل مع الشاهد اشهاد على الصدقة اشهاد على الوقف ذلك اشهدك ان حائطي الماء بخرافة بخرافة والبستان صدقة عليها كان معين كان له بستان فوقفه او تصدق به على الفقراء عن امه وجعل ثوابه لها فامره النبي صلى الله عليه وسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاشهاد فدل على ان الاشهاد مشروع في الصدقة وكذلك في الوقف. قال رحمه الله باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم آفة بمعنى آفة
آتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيثة بالطيبة، لأن النفس حريصة ربما يرى كمال اليتيم يعني كونه خيرا من ماله فيستبدله بذلك، فنبههم على ذلك قال ولا تيمموا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم منضمة إلى أموال لا تأكل، ولا إنه كان حوبا كبيرا أي إثما كبيرا. قال وإن خفتم أن لا تقسطوا بعدم القسط في اليتامى أي في النساء اليتامى فانظروا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع إلى آخره، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا كان وليها مثلا كانت بنت أخيه بنت عمه وهو وليها وليس لها أقرب منها فهو يتولى وهو الذي يزوجها ولها مال ولها جمال فكان يعني يستثمر بها نفسه لكن المشكلة أنه لا يراعي حقها ويعطيها أقل حقها، ما يعطيها مال كامل كذا لأنه مسؤول عنها، فالنبي صلى الله عليه سبحانه وتعالى نبههم على هذه يعني المسألة وقال لهم لا يحلوها لا، فإذا خفت هذا فخذها يتزوجها غيرك، وأن تتزوج من تشاء من النساء مثلا ثلاث ورباع، وأما هي فلا تحجبها ولا تتضرر بك، وينبغي أن تنتبه لهذا الحق. والشاهد المتفق على حد ابنه وحاكم المالي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت هي اليتيمة في حجر وليها كان وليها هو ابن عمها قريبها فيرغب في جمالها ومالها، هي جميلة ولها مال فإن ذلك لا يفوت يعني عليه غيره ولا يعطيها لغيره، هو الذي يتولى يتزوجها لكن يتزوجها ببخس حقها، فماذا؟ ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها مما يشرع من المهر الصدق، فنهوا عن نسائهن إلا أن يبسطوا لهن في إكمال الصدق إلا بالإقساط، وهو أقسط يعني استعملوا بالعدالة، بل في المهر الذي يطلبونه من غيرهم يعطونه إياهن، فهذا هو العدالة. أنت لو زوجتها لغيرك كم تأخذ عليها؟ مثلا إذا هذا الذي تأخذه من غيرك إذا أنت تتزوجها تدفع لها، هذا هو الواجب عليك. ثم ماذا قال؟ وأمر بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها ثم استفتى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، أي لما نزلت هذه الآيات يعني خافوا أن يدخل عليهم اللوم في هذا، فجاءوا استفتوا يا رسول الله هل نحن خلاص ممنوعين عن النساء عن هؤلاء البنات ونحن أولياء؟ فجاءت الآية الثانية فقال الله سبحانه وتعالى ماذا؟ قال ويستفتونك في النساء، فقال فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء إن الله فيهن وما يتلى عليهم الآخرين، فهذا ماذا؟ قالت فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها، فهو سنتها بإكمال الصدق فإذا كانت مرغوبة عنها غير جميلة وفقيرة عند ذلك يتخلصون أول مرة ولا يرجع بنفسه، قال في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، فقال الله قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم ان ينكحوها اذا رغبوا فيها الا ان يبسطوا لها الاوفى من الصدام ويعطوها حقها، اذا فعلوا ذلك جاز لهم ذلك. اذا استفتوا ذلك فقال لهم اذا اعطيتموها ما ينبغي ان يعطى لها لا مانع ان تزوجها، يعني واذا ما تعطوا ذلك فاتركوها كما تتركونها اذا كانت جميلة غير جميلة وفقيرة تتركونها كذلك ان يتركوها يتزوجها غيره. قال رحمه الله تعالى ما بقول الله تعالى وآتوا اليتامى وابتروا اليتامى أي اختبروها، يعني معناه اليتيم الذي تتولى شأنه وتحافظ على أمواله تبتليه حتى إذا بلغوا النكاح يعني لا في البلوغ مثلا بلغ النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموال. بلغ النكاح وآنستم منه رشدا واسلحوا ويكون مالي حق القيام إن ذلك ارفع ماله لا تحتكره بل ارفع ماله يتصرف ماله. لماذا؟ لأنه رشيد. فإذا كان رشيدا أعطيه ماله فادفعوا إليهم أموالهم. يعني معناه إذا لم يكن رشيدا فهذا لا يدفع ماله وإن بلغ ما بلغ إن بلغ في 40 سنة لا يعطى. لماذا؟ لأنه يحجر عليه أن لا يفسد ماله. فالله سبحانه وتعالى إذا بلغ النكاح فادفعوا إليهم أموالهم ولا تستثم بذلك المال ولا تأخذه فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأخذوها أي تأخذوا تلك الأموال إسرافا أي مسرفين على كونك مسلمين وبدارا أي مبادرة قبل الدفع لأنك تبادر لأنك سوف تسبعته في المستقبل سوف تدفع إليه مالهم على الرغم من أنفك. فإذا كانت ذلك لا تبادر أنا ذلك إنه قبل أن يخرج من يدك تأخذ منه شيء وليد هو لا يجوز ذلك. ومن كان غنيا فليستعفف. من كان غنيا من ولاة أموال اليتامى فليستعفف لا يأخذ شيئا لأنه غني ولا حاجة له إليه. ومن كان فقيرا وليس له مال إلا مال يتيمه فليأخذ بالمعروف أي بقدر ما تعرفه الناس مما يستحق من يقوم ذلك المال من المقابل. يعني معناه أن ولي اليتيم فقير ولا يعني ساعة ابنه فإن ذلك يقوم بذلك المال له أن يتكسب في مال ذلك اليتيم ويستثمر ذلك المال ولكن يأخذ مقابل بالمعروف بقدر ما تعرفه الناس. لو دفعت هذا المال إلى غيرك ليتجر ليستثمره كم تدفعه؟ قدر ذلك تدفعه مبلغ كذا فذلك المبلغ يحق لك أن تأخذه على مقابل. وهذه المسألة مسألة طويلة عريضة اختلف فيها أن هذا العقل ظاهره أنه بدون أن يرجع عليك اليتيم أخيرا. والعلماء مختلفين في المسألة منهم من قال يجوز له أن يأخذ بقدر الضرورة بقدر المعروف ويهرب بعد ذلك بوقت آخر لكن ظاهر النص هذا والمسألة فيها خلاف طويل فيها وإنما ظاهر النص يعني بالمعروف تأكل جائز لك. وفي حديثنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل ليس بماله إلا مال يتيم قال قل من مال يتيمك بالمعروف فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح له ذلك فدل على أن ذلك المقابل بدون مقابل بدون تعويض وبدون غرامة يجوز لك أن تقول لكن يقول بالمعروف ليس بدارا وإسرافا لا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم أي إذا بلغوا الرشد وآنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فإذا دفعتم فأشهدوا على غير فأشهدوا عليه الشهادة لأن حاسمة لأنه إذا وقعت تنازل بعد ذلك يقول اليتيم أكلت مالي قال لا دفعت لكم منه السنة سنة كذا وكذا ويقول له ما دفعت إليه. فإذا أشهدتم بريئتم من هذا المشكلة إيش التنازل بعد ذلك فلذلك قال فأشهدوا عليهم وكفى بالله شهيدا. الشهادة مطلوبة من مثلك وأشهدوا ذوي عدل منكم من جنسكم منكم ذوي عدل منكم. وأما في الحقيقة الشهادة لله سبحانه وتعالى معناه اتقوا الله وخافوا عقابه. الشهادة الظاهرة هذه يشهدون بما يظهرون لا في حقيقة الأمر فإذا الشاهد الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت من نفسك أخلص مال اليتيم عند الدفع وعند الأخذ وعند القيام عليه فاستشعر بأن الله سائلك فإذا كن على يعني خير حق بذلك. قال وكفى بالله حسيبا أو محاسبا يقوم بذلك. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. للرجال نصيب مما ترك أي مما ترك أبواه الأقربون كذلك أقرباؤهم لهم نصيب حق. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر قليلا كان أو كثيرا نصيبا مفروضا أي نصيبا فرضه الله سبحانه وتعالى لهم بذلك حق لهم إذا كانوا محتاجين. إذا كان البنات إذا كان الأولاد فقراء ولا يجدون ما يعني ما يعيشون عليه لهم حقوق في على آبائهم وأمهاتهم في أموال آبائهم وأمهاتهم بفقرهم وفقدهم مالا. قال رحمه الله تعالى هكذا قاله. وما للوصي هذا يبقى جنة الشخصية بعد ولا وجهه على كل حال. وما للوصي ما أطوف هناك داخل في ما سبق. وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم ولا وما ينقل منه بقدر رمالته. للوصي أن يعمل في مال الوصي الذي وصي إليه. الولي هو الذي له قرار بأن يكون أخا بأن يكون عما بأن يكون هذا هو سمى ولي اليتيم. والوصي هو أجنبي ليس ربما يتنبه ذلك بأن أوصل ميته إلى أحد أقربائه أن يقوم على أولادي هذا أيضا وصي وولي. وهناك وصي يقيمه الميت يقول أنت قائم على أولادي وعلى أموالي هذا يسمى وصي. أو لنوصي فوالي الأمر أو القاضي أو الحاكم يتولى أموال اليتامى بأن يقيم من يقوم بذلك المال ويحافظ عليه ويتجر فيه. فهذا الوصي له أن يحافظ على ذلك المال وله أيضا إجراء مثل مال الولي أن يأخذ مالته مقابل عمله بالمعروف ولا يظلم اليتيم. وكذلك أيضا لا يظلم هو بأن طلبه تكسب واستثمر مال اليتيم بدون مقابل هذا أيضا لا بل بقدر مالته إذا كان فيه حاجة. وفي سائر المنتدى قال حدثنا هارون بن أشعث. هارون بن أشعث هذا هو شيخ البخاري الهمداني بسكون من أصله من الكوفة من سكن بخارى ولم يخرج عنه البخاري في هذا الكتاب في هذا الموضع. ووقع بعض الروايات تلك الرواية النسبية حدثنا هارون غير منصوب فزعم ابن عدي أنه هارون بن يحيى المكي إلى آخره والصواب هارون بن أشعث. قال حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم اسمه عبد الرحمن ابن عبد الله مقي صدوق من الطبقة التاسعة. قال حدثنا صخر بن جويرية هذا صدوق من الطبقة السابعة عن ناجي مولى بن عيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه أبوه تشبث بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقارن صمغ اسم ذلك المال موضع هذا. قال وكان مخلع هذا صمغ هذا استاذ مخلع. فقال عمر يا رسول الله إن استفدت مالا أوجدته أنت استفدته وهو عندي نفيس مال نفيس. وكان هؤلاء راغبين في الآخرة إن لا يشعيش الآخرة كانوا راغبين إذا كانوا وجدوا شيئا هو أنفس عندهم يتصدقون به ويجعلون وقفا حتى يجيبوا ثمرته في الآخرة. ولذلك عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وقال أنفس مال على خمغة هذا عندي فماذا فأردت أن أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق لأصله تصدق بأصله لا تعطيه أصله إنما هي بأصله ثم إنما لا يباع شرطه إيش لا يباع ولا يحب ولا يرث ورثتكم يرثون ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر رضي الله يكون الأصل مقبوض سواء كان بيد الواقف أو الموصي أو كان بيد أحد أوليائه أو كان بمن والله هو بنفسه فإذن الأصل محبوس. فمعنى ذلك أن ذلك الأصل لا يباع ولا يحب ولا يرث وإنما ثمرته ونماؤه وتجارته هذا ينفق على الجهة المختصة. فتصدق ابن عمر فصدقته تلك في سبيل الله يعني يريد ابن عمر رضي الله عنه يعني يقول لهم هذه صدقة عمر وفي الرقاب في سبيل الله في الجهة وفي الرقاب والمساكين والضيف كذلك الضيف إذا نزل في المدينة يقول من ذلك ومن السبيل ولذي القربى عمر رضي الله عنه ولا جناح على من وليه من ولي ذلك الوقفة أن يأكل منه له أن يأكل ما يشاء أكل بالمعروف أو وكلا صديقه يعني معناه إذا كان له صديق يعطيه أكل غير متمول في هذا هو المنع غير متمول هذا بالمعروف وعلي. وأما التمول فلا والتمول وتنمية المال وذلك أن يأخذ ذلك الصدقة ويتجر فيه إطلاع يفتح له هناك يعني ويتجر فيه ويجعل الربح له أو يقسمه لا هذا ما يجب
انما يتجر لنفس الوقت ويكون منه. وكذلك اذا قام بالعمل يعني يحسب يحاسب قدر امالته اعذاره ذلك. فهذا هو وجه صدقة عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا الضوء كان الناس يتناقضون المسلمون كانوا يتناقضون كتاب عمر رضي الله تعالى عنه بذلك وكانوا يعملون بمقتضى ذلك الكتاب. وهذا هو وجه الوقف. أبو سيد المدرب على حد من أولي بن إسماعيل الهباري هذا يعني طبقة العشرة. قال حدثنا أبو سامة حماد بن سلام قال عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليكن معروف. قالت: نزلت سؤال اليتيم أن يصيب من ماله مال اليتيم إذا كان محتاجا يغدر بقدر ماله بالمعروف بقدر ماله بقدر مال ذلك العبد بكلمة وكذا صلاة العامة على خاص. يعني مراد المال هنا الأرض التي لا غلة. تصدق بمال الله هذا في حديث عمر. وأما هذا أن يأكل منه معروف ماذا؟ وقال أنزلت سؤال اليتيم وهي رواية مسلم سؤال مال اليتيم. لو قدمت بيان الاختلاف في ذلك وليت بقية شرعه تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى. فهذا بينت عائشة رضي الله تعالى عنها أن لوالد اليتيم أن يقول بالمعروف إذا كان له عمل وقيام بالمعروف. باب قول الله تعالى قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكل في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نار بطونهم نار أي سبب النار. وبعض أهل العلم قال النار حقيقة نار. ولذلك حكاية الله أعلم بسببها يقول: راكب ناس بحرا ففقدوا نارا فقالوا فكلموا بعض العباد فذكروا له ذلك فقال: اجمعوا حطر اطلبوا بحثوا عن حطر فاجمعوا. فقال: هل منكم من اكل مال يتيم؟ فقال: رجل انا. فقال: تعالوا انفق. فنفخ قليلا فاتقى لذلك القشر. فقالوا: بلا اله اخذت وما اسمك تعالى في بطون النار عميلا على الرحيم لأن الله يقول في بطن وإلا فهو إن الجمهور تفسيره في بطنه سبب النار. يعني ذلك الذي دخل في بطنه يكون سبب نار ويكون سبب دخول جهنم. فلا ينبغي لشخص أن يتساهل في أكل مال يتيم قد أكثر. يقول: وسيصلون سعيرا في الآخرة سيدخلون نار جهنم. ومن سائر المنتظر قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الويسي قال حدثني سليمان بن بلال المدني قال عن ثور بن زيد الدريدي المدني. ثور بن زيد هو القاضي بن موسى بن يزيد وهذا غلط. ثور بن يزيد هذا حمصي يقع واوسط من هذا لكنه قدري. ثور قسمي ثور هذا قدري وهذا سني وهو من الطبقه السادسه وذات من السابعه. المدني عن ابي الغيث سالم مولى بن مطيع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اجتنبوا السبع الموبقة اي المهلكات التي تليق صاحبها بسبب إخاء الجانب. قال: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله هذا عام والسحر وقتل النفس التي حرم الله قتل المؤمن الا بالحق. اما اذا كان حق هناك بالقصاص والى ذلك فهذا جائز. واخذ الربا واخذ مال اليتيم هذا محل شيء من ذلك. والتولي يوم الزحف العدو التولي اي الفرار من الزحف هذا من الكبائر من السبع الموبقات. يعني معناه اذا واجه العدو ففر خوفا هذه من الكبائر. وقذف المحصنات الا ليه الا قال ايه في الآية في آية في سورة الأنفال قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة الذين كفروا زحفا فلا تولوا الأدبار ومن يولي من دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا لما في لأحد أمرين. إما يعني كما يسمى التفتيك يعني معناه يعني يحتال عليهم ليرجع فرفر
هذه واحدة. والثاني إذا كان هناك جماعة يعينونه على ذلك شرد إليهم هذا أيضا مسموح. وبعد ذلك يموت لأن الجهاد في سبيله الموت فالفرار لا ينجي. فلذلك الله سبحانه حرمه وجعله من الكبائر تعب ومسح. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات هذا أيضا من الكبائر. المحصنات اللاتي أحصنا وتعصفنا المؤمنات الغافلات أي الغافلات عن الزنا لا يتعرضن للزنا قذف هؤلاء أيضا حرمنا إيه من الكبائر المنبقات. قال رحمه الله تعالى باب استخدام اليتيم باب استخدام اليتيم السفر والحوض هذا باب مهم. نعم ها وين هو قال باب يسألونك عن اليتامى والإصلاح لهم خير. ولما جاء قوله تعالى يعني ايه والإصلاح لهم خير وانتم خالفوا اخوانكم فهذه الآية نزلت لما جاء قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما حرج المسلمون لأنهم كانوا يعني يعملون لهم طعاما إلى طعامهم ويعملون لهم طعاما إلى طعامهم فعزلوا ذلك. لما جاء هذه الآية عزلوا اليتيم لحاله وكانوا يعملون له طعاما وشراب وإلى ذلك. فعلى الطعام إذا أكل منه اليتيم يخبو فإذا فضل لا يكونونه لأنه ما اليتيم ويرمونه ويفسد فتضرر بذلك. فماذا فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا وسألونك عن اليتامى والإصلاح لهم خير. قال لا يمنع يعني أن تعملوا الطعام مع طعامكم لأن الله يعلم المفسد من المصلح لأن هناك ناس يحتالون بهذا الطريق ليأكلوا بال اليتيم فهؤلاء يعلمهم الله. فإذا كنتم مسلمين فما عليكم بأس إذا اجمعوا مالهم أعمالهم واصنعوا الطعام مع أولادكم فما فضل يقول أولادكم ما في مالهم فما فضل يقول أولادكم ما في مالهم والإصلاح لهم خير. وإن تخالطون بإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح بدل المصلح يعلم الله سبحانه وتعالى وما فيه من حرج. قال والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعانتكم أي يعني لكتب عليكم مشقة لشق عليكم إن الله عزيز حكيم. ثم قال أعانتكم لأحرجكم وضيق عليكم وعانت وعانت خضعات هذا تفسير للآية. ومن ما سبق لنا أن قاعدة البخاري رحمه الله تعالى إذا وقعت في الحديث غريبة يشرحها أحيانا وسبب ذلك أن قاعدته أن تلك الغريبة وقعت في الحديث موجودة في آية عند ذلك يشرحها ويفسرها. لما ثبت في هذا هنا لعنتكم فسرها لأنها وعنت الوجود الحي ذكرها هنا في آية فأراد البخاري أن يبين معناه فقال خضعت عانت وعانت الوجوه أي خضحت فسرها بذلك. قال رحمه الله تعالى باب قال وقال لنا سليمان المحرق قال لنا هنا يقول قال لنا هو موصول وسليمان شيخ البخاري من القاعدة أنهم اشتهر عند أهل الاصطلاح يقولنا يقول البخاري قال لنا وقال لنا وقال فلان يقول هذا فيما أخذه من المذاكرة وأن اشتهر سابقا وخندها الحديث المحجر وقال لا ليس هذا هو المطلوب. يعني معناه أن الحديث التلقي للحديث أحيانا يكون بالقراءة وأحيانا يكون بالسماع وأحيانا يكون بالمذاكرة. المذاكرة معناه أن يتبحث عالمان محدثان في مسألة فقهية فيحتج كل أحد لرأيه بحديثه وعادة يسكنه بأسانيده فيحتج هذا العالم على مسألته قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا والثاني آخر كذلك فيسمعه الآخر بهذا فصار شيخه لهذا الحديث فيذكر ذلك الحديث عن ذلك الشيخ فيقولون هذا يذكره قال لنا فلان البخاري أخذه المذاكرة هذا نوع صحيح هذا العمل صحيح هذا العمل صحيح. وذلك السبب في ذلك أن حدثنا وأخبرنا مستعمل فيما أخذه شفاها إما بقراءة نفسه أو بقراءة غيره وهو يسمع أو بالتلقي من لسان الشيخ وهو السماع فهذا تكون حدثنا أخبرنا
وأما هذا فليس في بهذا القوة بهذه القوة. لماذا؟ لأن هذا ذكره احتجاجا لمسألة فقهية وليس قصدا للتحديد. والذي ذكره احتجاجا على مسألة فقهية ليس متأهبا له. مستعد إذا جاء الإنسان يحدث الناس ويجلس على كرسي ويحدثهم لابد أن يكون إيش مهاجطا لسنده ومثله والزيادة والنقص وما إلى ذلك وإلى آخر هذه كلها كان بانتباه لها. وأما الذي يذكر الاحتجاج الفقهي هذا يذكره عفوا يعني هو يحفظه سابقا هو حديث محفوظ له ولكن لا يتحفظ حق التحفظ. ولذلك يذكرونه إشارة إلى هذا قال لنا فلان مذاكرة وهذا يكون أخذه مذاكرة. فهذه القاعدة طبقوها على البخاري قال في صحيح البخاري إذا قال وقال لنا فلان يريد أنه أخذه مذاكرة هذا الحديث فيقول هل المهدي قال لا بالاستقراء والتتبع أن وجدت خلاف هذا. يقول البخاري قال لنا فلان فيما إذا كان يعني ليس كالحديث المرفوع المتصل النظير إما أن يكون في سنده شيء قليل وإما أن يكون موقوفا غالبا يكون موقوفا شيء أسد وإن ذلك يكون قال لنا فلان. فهذا هو سبب عبوره عن الصيغ المشهورة. وهذا كما قال إذا قالت حذان فصدقوها فإن القول ما قالت حذان المحدثين وخاصة في صحيح البخاري. هذا صحيح البخاري قيد الله سبحانه وتعالى لأخير الأمة من يقوم بحد هذا. الأولون كانوا يحفظون أمتنا وشرحوا إلى آخره ما يحتاجها. فلما جاء وقت المتأخر قيد الله لهذا الكتاب عالما جليلا يعني كان شرح البخاري بين العناء على الأمة فأداه ابن حجر هكذا قال ولقد أجاد ولقد أصاب وأضاف العين المتعصب الحنفية قال والعين زيد عليها لا وغير العين إذا قلت هكذا. لكن يعني أبو عبرتي من هو حبيب بن حجر لأن العيني كان يطالع ويقرأ الشرح من حجر ويلخص ويأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء ويتعقبه بكثير مما يقول. فهذا هو يعني نفس كتاب فتح الباري. فإذا نقول إن العلم العيني علم جليل ولقد أجاد إلا في تعصبه من هذه فقط هذا الذي نعيب عليه. وأما في شرح البخاري لرجاله ولغاته وإعرابه وما إلى ذلك فقد أجاد. لكن صاحب الفتح هو يعني فتح الله عليه في هذا حتى قال الشوكاني لما طلب منه شرح البخاري قال لهجة بعد الفتح. لذلك كل من أتى بعده كل عيار عليه لا عين ولا غير. فعلى كل حال هذا قال لنا هذا بالتتبع وجد هذا. فإذا هذا مثلا نحن نقول هنا قال لنا سليمان ماذا قال ابن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب السفيان عن ناجي من قال ما رد العمراء على أحد وصية. هذا موقف هذا هو الذي قال فيه هذا موقف. لذلك قال لنا وكان المنكرين معنى ذلك أن ابن عمر يستحكم هذا ويعتبر عبادته إذا أوصى إليه أحد لأولاده قبل ذلك لأنه يعتبره عبادته. قال وكان المنكرين يعني أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع ماذا أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير له. يعني فكرة ابن عشرين طيبة يقول إذا كان هناك يتيم يجتمع نصحاء يعني أقاربه وذويه وأصحابه والده مثلا يتعارض ويتشاور ما بينهم في مصلحة ذلك اليتيم هذا هو أولى بأن من أن ينفرد بعضهم بذلك. قال وكانت أوس مداصلة عن شيء من أمر اليتامى قراء والله يعلم المفسد من المصلح قراء لماذا إذا سألوا عن مسألة تعلم من اليتيم قرى هذه الآية معناه إن أردت الإصلاح فلا بس عليك أسلك هذا المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر أنا إنك ضعيف وأنا أحب لك ما أحب لنفسي. فقال فلا تتولى ما لسنين ولا تتولى وما هي عليه نحاو عن ذلك. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع على ذلك ويأمر الناس ويتوله بنفسه ذلك ولكن هناك بعض الناس ما يصلح ذلك. فإذا قال والله يعلم المفسد من المصلح فإن كنت مصلحا فاسلك هذا المسلك وإلا إن كنت تشك بنفسك فلا تدخل هذا ولا يعني تحرج.
وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير، في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل انسان بقدره بحصته، يعني هذا ينبغي ان ينفق بقدر حصته. قال رحمه الله تعالى: باب استخدام اليتيم بالسفر والحضر. هذه مساله مهمه، مساله مهمه، وهي ان النصوص الوارده في القران الكريم والاحاديث الصحيحه وعيبها شديد، وربما الناس يعني يتوهم من ذلك البعد عن اليتيم وعدم يعني القيام بمصالحه. واليتيم من مصالحك أولادك وأولاد أصحابك، يحتاج إلى التعليم، تعليم الشرع، وكذلك أيضا أن يكون مع الأولاد مع الجيران ومع كذا أن يتعامل مع هؤلاء، لأنه إذا احتاج هو لابد أن يقابلوه بهذا. فإذا كان مثلا عنده أو وعاء إناء وما إلى ذلك أو خيط وما إلى ذلك، والجيران مثلا محتاجين كالعادة، فإذا لم تعيرهم ذلك لا ينفعونه في المقعد هذا. فلذلك ينبغي لوالي اليتيم أن يقوم بمهامه، ومن جملته الخدمة، يعني يخدمه هو أو يعطيه لمن يقوم بخدمته، بمعنى لأنه يتدرب على العمل يكتسب أجرا، فلذلك ينبغي أن يكون. ودليل ذلك أن أبا طلحة أخذ بيد أنس، أنس يتيم، كان يتيم في حجره، وأمره كذلك أيضا. ولما ذلك جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن هذا ولد يعني عنده يعني معرفة يخدمك، فلم يستقبل ذلك، فدل على أن اليتيم ليس محجورا بجميع الوقت وماله، وكذلك أيضا بما يضر به نخير، هذه ممنوعة. وأما بالمعروف فلا دخل بذلك، ولذلك بوّب البخاري رحمه الله تعالى بهذا الباب بهذا المعنى. قال: باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا. وكذلك تعليم، تعليم لا بد أن يتعلم، وهذا التعليم يتطلب إلى نهايته تعريفه وأحيانا يضربه كسائر الأولاد، لازم يكون مثل ذلك ليكون يعني متعلما العلم الشرعي صلاحا له. ونظر الأم أو زوجها لليتيم شايف ذلك، يعني أنا أبوهما ميت، إذن الأم تقوم مقام الله مقام أبيه، وتقوم بهذه المهام، وتقوم بدفعه لمن يصلحه، وكذلك أيضا الحرف والصنائع والتجارة وما إلى ذلك تعليم. وكذلك زوجها أبو طلحة مثلا زوجها لليتيم ينظر، لأنه بمنزلة ولده، هذه كلها أمور شرعية وليس ظلما وهتكا لحرمة اليتيم، وإنما هو إصلاح وسعي في إصلاح أمره بمسلم. ورسالة من تلقى على حد من يعقوب بن إبراهيم من كثير الدورة على أحد مشايخ الستة، قال حدثنا ابن علي إسماعيل، قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، هذا محل الشاهد، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال: ذهب في أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمكم قامت بهذا. قال: فقال يا رسول الله إن أنس غلام طيب، هذا خطيب يعني معناه نجيب خطيب، فأنا فليخدمك. قال رسول الله: فخدمته. فقدر من صلى عليه، فدل على أن اليتيم استعماله مصلحة، استعماله في خدمة الأكابر من صلى الله عليه وسلم، ولذلك ناله بسبب تلك الخدمة، نال دعوة من صلى الله عليه وسلم بسلام بطول عمره وكثرة ماله وكثرة أولاده، بحيث انه قال: دفنت قبل مقدم الحجاج، قال: من صلبي 120 اولاد قبل مقدم الحجاج، وبعد ذلك زاد 120 اولاد، كل من صلى الله عليه وسلم كسر الله مالك الى اخره. وماله كان كان له بستان يحمل خلاف البساتين الاخرى في السنه مره واحده، وبستانه كان يحمله في السنه مرتين، ست شهور ست شهور، بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، وطاله منه حتى جاوز 100 سنه، الله اكبر. قال: كل هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تلك الإحسان. فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي بشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا وحكمه، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا، ما قال لي، بل يعني يراه ويسقط عليه، وهذا من حسن كمال النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لعلى خلق عظيم، الله سبحانه وتعالى جبله على الخلق العظيم، فكان لا يعنف الخادم ولا يصبه ولا يلعنه ولا يضربه، وإنما يسقط عليه ويحرم، فهذه من أخلاق النبوية. قال رحمه الله: قال رحمه الله تعالى بسند مبين: باب اذا وقف ارضا ولم يبين الحدود فهو جائز. وكذلك الصدقه، يعني هذا ايضا من المسائل المهمه، وهو هل اشترط في الارض التي يكفها ان يبين حدودها في خلاف وقته ام لا؟ فيقول لا يلزم ذلك، لان ابا طلحه محددها من كذا الى كذا فدل على جوازها، كان يعني معروف. وفي سائر المنتظر قال حدثنا عبد الله وسمق عن ابي اما ان كنا سعد بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان ابو طلحه اكثر الانصار بالمدينه مالا من نخل، وكان احب مالي اليه بيرها مستقبله المسجد، كان مقابل المسجد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، كان يحل. قال انس: فلما نزلت رضي الله عنه فلما نزلت لم تنال بر حتى تنبتم ما تحبه. قال ابو طلحه: فقال يا رسول الله ان الله يقول لن تنال بر حتى تنبتم ما تحبه، وان احب اموالي الي بيرها، وانها صدقه لله ارجو برها وذكرها عند الله. هذا مع الشاهد، وما قال حدودها هكذا وحدودها هكذا، فدل على الاصلاح، فضعها حيث اراد الله. فقال بخ ذلك مال الرابح، او قال رائح ذاهب، رابح ذو ربح، لانه جعله في سبيل الله فيكون ربح عظيم. رائح بالواو بالحاء بالهمز رائح ذاهب، معناه هذا مال يروح ويذهب، وانت وضعته في محل ملائم يكون له ثواب. قال ماذا رأي شك أبو بن شك بن مسلمة قال: وقد سمعت ما قلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين في أقربين أمر الله تعالى. قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله، أجعله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. والشاهد من هذا الحديث يتكرر، وإنما الشاهد هنا أنه لم يحدد تلك المهر تلك الساد. وقال إسماعيل اسم بن عويس، وعبد الله بن يوسف التميمي، ويحيى بن يحيى التميمي عن مالك رائح بدل رابح. قالوا هذا اللفظ كلاهما صحيح. قال رحمه الله تعالى: ابو سالم الذي قال حدثني محمد بن عبد الرحيم صايغه هذا هي البغدادي الحافظ المعروف، قال حدثنا روح عباد القيسي البصري، قال حدثنا زكريا بن اسحاق المكي، قال حدثني عمرو بن دينار الاثرم ابو محمد الجمحي في الطبقه الرابعه عن عكرمه امر بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سعد بن عباده تقدم، ان امه توفيت أينفوها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال: فإن لي مخرافا أي بستانا. قال: فأنا أشهدك أني تصدقت بي عنها. محل الشاهد أنه لم يحدده، ولو كان التهديد واجبا لقال له صلى الله عليه وسلم: لازم تبين حدوده من كذا إلى كذا، فدل على أن وقفه غير محدد جائز شرعا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن ملكك ما تعظم بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا، ولا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا مبلغ عنا ولا غاية رغبتنا، لا سلط عنا من لا خوف ولا ارحمنا يا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.